حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه والفائزين بشفاعته يوم القيامة. شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام من الشخصيات العظيمة في تاريخنا الشيعي والإسلامي، بل في التاريخ البشري أجمع، فهو بحق سلام الله عليه نجم لامع في سماء العظمة وألق مضيء في دنيا البطولة والفداء. وإن شاء الله سوف نتحدث بعونه تعالى عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام وعن سر عظمته، لكن قبل أن أتحدث عن عظمتي وكمالي وفضل أبي الفضل عليه السلام، أحببت أن أقدم بطاقة تعريف لحياته الشخصية سلام الله عليه، ثم أنتقل للحديث عن كمالاته وعن عظمته وعن أبعاد شخصيته المختلفة عليه السلام. أبو الفضل العباس سلام الله عليه ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة النبوية المباركة، من أبوين كريمين، والده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إمام المتقين وسيد الوصيين. للحقيقة يقف العقل عاجزا واللسان كالا عن بيان عظمته وعن بيان فضله سلام الله عليه. وأمه هي أم البنين فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، وقد اختارها أمير المؤمنين عليه السلام وانتخبها بعناية فائقة لكي تنجب له ولدا بطلا شجاعا كميا يحمل صفات الخير، يحمل صفات الكمال من أبويه، من أمه وأبيه، من أعمامه ومن أقواله سلام الله عليه. لأن نحن نعرف بأن الوراثة تلعب دور كبير في صياغة شخصية الطفل سلبا وإيجابا. الطفل عندما يولد يحمل معه الصفات الوراثية من أبويه، سواء كانت الصفات الجسمية أو كانت الصفات النفسية والأخلاقية. ولذلك أكد الإسلام على ضرورة انتخاب الزوجة انتخابا دقيقا، يعني الإنسان لما يريد يتزوج عليه أن يتمهل وأن يبحث وأن ينتخب الزوجة اللي يريد أن يتزوجها ويقضي معها عمرا طويلا وينجب منها أولادا. المفروض يتروى ويبحث وينتخب من الأسر الشريفة، من العوائل الطيبة. هذا بحد ذاته وردت به كثير من الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، كمثلا الرواية التي تقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وأن الخال أحد الضجيعين، أو الرواية النبوية التي تقول: إياكم وخضراء الدمن. قالوا له: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء، وغير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على هذا المعنى. بناء على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام توجه إلى عقيل ابن أبي طالب أخيه، وكان عارفا، يعني عقيل معروف عند المؤرخين أنه نسابة، أنه كان عارفا بأنساب العرب، بأحوال العرب، بأحوال العوائل، سواء العوائل الطيبة الكريمة أو العوائل اللئيمة. فطلب منه أن يختار له زوجة ولدتها الفحولة من العرب. قال: أخي، انتخب لي أو انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. وفعلا عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليه اختار له أم البنين الكلابية العامرية رضوان الله عليه، لأنه ليس في العرب أشجع من أهلها ومن آبائها. آباؤها وأجدادها كانوا معروفين بالشجاعة، كانوا معروفين بالإقدام، وكانوا معروفين بالفروسية وكثير من أجدادها ومن آبائها كان لهم صيت ذائع بالنسبة إلى البطولة والإقدام والشجاعة اللي ذكرون من جملتهم مثلا عامر بن مالك بن جعفر بن سلاب، وهذا هو أحد أجداد أم البنين سلام الله عليها. هذا كان شجاعا كميا حتى قيل له ملاعب الأسنة بفروسيته وشجاعته، كما يقول فيه أحد الشعراء: يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمع. من جملة مثلا أفراد هذه العشيرة التي تنتمي إليها أم البنين سلام الله عليها عامر بن الطفيل، وهذا أيضا كان سيد شجاع مطاع في عشيرته بين العشائر الأخرى، بل أكثر من ذلك كان موضع احترام حتى الملوك، يقولون أنه قيصر كان إذا وفد عليه وافد من العرب يسأله عن نسبته لعامر بن الطفيل، يقول له يكون منك عامر بن الطفيل، فإذا قال له مثلا بيناتنا نسب أو بيناتنا قرابة احترمه وعظمه، وإلا إذا ما ذكر نسبا يربطه بعامر بن الطفيل أو قرابة أو صداقة أو ما شابه ذلك يعرض عنه لا يلتفت إليه. وهكذا كثير من أفراد هذه العشيرة معروف عند المؤرخين بأنهم من الشجعان من الأبطال من الفرسان الذين يصفون بأوصاف البطولة والشجاعة. فأمير المؤمنين عليه السلام طلب من عقيل أن ينتخب له امرأة ينجب منها ولدا يحمل صفات الأبوين، يحمل شجاعة العائلتين، شجاعة بني هاشم وشجاعة أخواله. فعلا انتخب له أم البنين، كان الانتخاب يعني انتخاب موفق، لأن هذه المرأة الصالحة بغض النظر عن مسألة آبائها وعن مسألة شرفها وأن آبائها كانوا مثلا من الفرسان، هي بحد ذاتها أم البنين يعني كانت امرأة على قدر كبير من الكمال وعلى قدر كبير من الفضل والولاء والإيمان والفداء والتضحية في البيت في سبيل الإسلام في سبيل البيت سلام الله عليها. وكانت حقيقة نعمة الأم، أم بالنسبة إلى فضل العباس عليه وهم بالنسبة إلى الحسن وزين عليه السلام عليهم السلام وزين عليه السلام كانوا صغارا آنذاك تزوج عليه السلام بفاطمة بالحزام الكلابية بأم البنين، كانوا صغارا، فكانت نعمة الأم لهم، نعمة الراعية لهم ونعمة المربية والمحتضنة للحسن والحسين سلام الله عليهما وزينب وأولاد فاطمة يعني بصورة عامة. ربما يمكن أن نقول بأن أم البنين كانت تهتم بالحسن والحسين سلام الله عليهما أكثر من أولادها، هذا معروف يعني فذلك معروف عند الجميع. لما جاء الناعي بدر بن حلة ينعى الحسين عليه السلام عندما بعثه زين العابدين سلام الله عليه، وجاء إلى المدينة، دخل إلى المدينة ورفع صوته ناعيا لأبي عبد الله الحسين، خرجت له أم البنين فما سألته عن أولادها، ما سألته عن أولادها، وكان كل همها أن تسأله عن الحسين أخبرني عن الأجر. يعدد لها أولادها واحدا واحدا، عظم الله لك الأجر لعبد الله، عظم الله لك عثمان إلى آخره، كل ما سألتك عنهم، ولكن أخبرني عن الحسين حي أم ميت. هذه المرأة الحقيقة يعني كانت امرأة ألق هي في سماء العظمة وفي سماء الفداء وفي سماء الوفاء. نشأ العباس في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، بيت أمير المؤمنين عليه السلام هو بيت العلم، بيت الطهارة، بيت الصلاة، بيت الرشاد، في هكذا جو علمي، في في هكذا جو فضولي، في هكذا جو روحي نشأ أبو الفضل العباس سلام الله عليه نشأة قدسية، نشأة علمية، نشأة أخلاقية عظيمة جدا سلام الله عليه. لقب أبو الفضل العباس بعدة هذه الألقاب تسعى أرسل الأنصبات إلى هذه المشأة يكون أهل البيت عليهم يتميزون بمجموعة من الألقاب التي يلقبون. هذا يدل على شيء، على ماذا يدل؟ هذا في الحقيقة يدل على كثرة فضائل أهل البيت. يعني اللقب هو اسم يدل على فضل ما في الإنسان. إذا كانت الألقاب ألقاب حجمة وتعددت هذه الألقاب فمعنى أنه هذه الشخصية اللي تحمل ألقاب عديدة شخصية تحمل فضائل عديدة، ولهذا لقبت بألقاب كريمة جدا وكثيرة جدا. أبو الفضل العباس عليه السلام ألقابه كثيرة، من جملة ألقابه سلام الله عليه لقب بالشهيد، ولقب بذلك على لسان الأئمة ولا ريب كربلاء وشهداء كربلاء هم من أكرم الشهداء ومن أفضل الشهداء، هم سادة الشهداء لا شك ولا ريب. وأبو الفضل العباس أيضا كانت ضليعة الشهداء من خبرة الإمام الحسين السلام، ولهذا لقب بالشهيد على لسان الأئمة سلام الله عليهم وحتى على لسان غيرهم. لقب أيضا عليه السلام بخمر بني هاشم، لقب بهذا اللقب لحسن صورته وجمال طلعته سلام الله عليه، لأنه المؤرخون لما يصفون أبا الفضل العباس عليه السلام ماذا يصفونه؟ يصفونه بهذا الوضع، كان وسيما جسيما يركب الفرج المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، فنتيجة لجماله وبهائه وحسن صورته سلام الله عليه لقب بقمر بني هاشم، لقب بقمر بشيرة. أيضا من جملة ألقاب أبي الفضل العباس سلام الله عليه العبد الطاهر، هذا لقب عظيم جدا إن شاء الله لعله نتعرض إليه عندما نتحدث عن عظمة أبي الفضل العباس. لقب بالعبد الصالح على لسان من؟ على لسان الإمام صادق سلام الله عليه، وفعلا هو كان عبدا صالحا، كان عبدا مطيعا لله تمثلت فيه حقيقة العبودية، كان عابد كان ساجد كما يظهر من عبائر الكثير من المؤرخين بأنه عليه السلام كان في عينيه أثر السجود من كثرة العبادة ومن كثرة السجود. من جملة ألقابه أيضا لقب بالسقى، لأنه سقى عطاشا كربلاء قبل يوم العاشر من المحرم، وفي يوم العاشر أيضا أخذ القربة سلام الله عليه يسقي الماء للأطفال ويأتي بالماء للعيال، ولكنه كما هو معروف في منتصف الطريق أصيبت القربة سلام الله عليه وقطعت يداه وقضى نحوه والتحق بربه ونقذف في الشفقاء. من جملة ألقابه أيضا سلام الله عليه وهي أيضا معروفة على الألسن لقب بباب الحوائج، وذلك لأن الحوائج تقضى عنده وتقضى ببركته وبمكانته ومنزلته عند الله. الحقيقة كم من مهموم رأينا وسمعنا أتى إلى مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فرج الله همه ونفس غمه ببركة العباس فضل قمر عشيرة سلام الله عليه، حتى أنه في يوم من الأيام ينقلون رصده يوما من الأيام رجل أعمى قد فقد بصره نتيجة لحادث ما، وراح راجع الأطباء عجز الأطباء عن علاجه ولم يشف من مرضه، فجاء متوجها إلى أمير أبي الفضل، ولما وصلوا إلى صريح الأصباج عليه السلام أنشد يقول: فقدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد يمد على العين السقيمة كفه وإن قطعت يوم القطوع له يد. فمن الله عز وجل عليه بالشفاء العاجل هذه القطط في قضاء الحوائج عند العباس ببركة أبي الفضل العباس عليه السلام. هذه قصص كثيرة جدا لا أريد أن أخذ الوقت بها، الكل يعرفها يعني إما شاهدها وإما سمعها من الآخرين، وهي مشهورة الشمس في رابعة. هذه نبذة مختصرة كانت عن الحياة الشخصية والصفات الجسمية والنفسية لأبي الفضل العباس. الآن أريد أن أتحدث عن عظمة قمر الأشرف، عن عظمة أبي الفضل العباس وعن سر تلك العظمة. قلت بأن أبي الفضل العباس نجم وألق مضيء في سماء العظمة. ما هي هذه العظمة ومن أين أتت هذه العظمة لأبي الفضل العباس؟ أولا كيف نعرف عظمة يعني إذا أردنا نقيس عظمة الرجال ونتحدث عن عظمة الشخصيات، شنو المقياس؟ شلون نعرف بأنه هذه الشخصية شخصية عظيمة أو هذه الشخصية شخصية عظيمة؟ الحقيقة أمامنا طريقان لمعرفة وقياس عظمة الرجال. الطريق الأول شهادة العظماء بحقهم، والطريق الثاني شهادة أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم بحقهم. يعني لما نريد نعرف عظمة شخصية من الشخصيات، لون نعرف هذه العظمة نعرفها من خلال شيئين: أولا شهادة العظماء بحق هذه الشخصية، وثانيا شهادة مواقف وأفعال وأعمال تلك الشخصية. فلنجي للعباس لأبي الفضل لنرى من أين أتت هذه العظمة وما الدليل عليها. بالنسبة إلى الأمر الأول، بالنسبة إلى الطريق الأول اللي ذكرته، من أن عظمة الرجال تقاس بشهادة العظماء بحقه، العباس سلام الله عليه عمل أوجب وحمل شهادات كثيرة من عظماء الإنسانين، ممن من أهل البيت عليه الصلاة، ولا شك ولا ريب بأنه أهل البيت سلام الله عليهم هم عظماء الإنسانين، هم العارفون بواقع الناس، هم العارفون والمطلعون على حقيقة الرجال. أهل البيت عليهم السلام بالإضافة إلى كونهم عارفين ومطلعين أتم الإطلاع وأتم المعرفة على حقيقة الرجال، على عظمة الرجال، على مواقف الآخرين، هم لا يمدحون الناس محاباة أو مصانعة، وإنما إذا أرادوا أن يمدحوا أو أرادوا أن يذموا فإنما يمدحون ويذمون لاستحقاق لا لهوى النفوس وعواطفها. فاللي يحصل على شهادة بحقه من الأئمة عليهم السلام في الحقيقة يحصل على وسام كبير جدا. فنجي نشوف شهادات الأئمة بحق أبي الفضل وهي كثيرة ومتنوعة. من جملة شهاداتهم بحقه وبعظمته عليه السلام شهادتهم له بالعلم، كما ورد في الحديث الذي نقله بعض العلماء: إن العباس ذكر العلم دقيقا. وهذا الحديث ينقله بعض العلماء الحقيقة يكشف لنا عن جانب مهم في شخصيته، قد يكون كافي على كثير من الناس، لأنه الناس يعرفون أبا الفضل العباس من خلال الشجاعة، من خلال البطولة، من خلال السيف والسنان، ولكن غير متطلعين على الجوانب الأخرى في شخصيته، البطولة والشجاعة والإسلام. هي كل فضائل أبي الفضل العباس وشخصيته. وإنما هناك جوانب أخرى عظيمة في شخصيته لم يكشف عنها التاريخ للأسف الشديد. وهذه من مظلومية أهل البيت الإسلام أنه التاريخ خصوصا الأوائل من أهل البيت عليهم السلام التاريخ ما غطى حياتهم. يعني التاريخ هو مثلا يذكر كثير من التوابع وكثير من الأمور التي لا فائدة فيها ويغفل عن هذا الجانب المهم في حياة البيت وحياة الأئمة وأولاد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن شخصية أبي الفضل العباس من خلال هذا الحديث نعرف أنها شخصية عالمة، كان عالما من علماء المسلمين من علماء أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليه. زق العلم زقة، وهذا التعبير هو التعبير اللطيف. عادة هذا التعبير وين يستخدم؟ يستخدم في الطيور عندما تجب الغذاء وتغذي أطرافها وهي صغار قبل أن تكبر وقبل أن تبحث عن الطعام بنفسها. من هذا الحديث نستكشف أن العباس عليه السلام تغذى العلم ونهل العلم وهو لا يزال صبيا صغيرا سلام الله. منذ صغره منذ صباه نشأ على العلم نشأ على المعرفة، وهذا ما ينقله وما يشهد به حديث آخر نقله العلماء والمحدثون هو أن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الحديث يشهد لي أن أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان عالما وهو في صباه زق العلم زقا. ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جاء بأبي الفضل العباس وهو لا يزال صبيا صغيرا وأجلسه في حجره وقال له بني كل واحد كأنه مثلا يريد ذلك بني كل واحد قال واحد قال كل اثنين فامتنع وقال إني أستحي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحد. عظمة هذه وعظمة هذه العبارة اللي ما تتوقع أنها تصدر من صبي أو من يافع، إنما إذا تضايقها تظن أنها صدرت من يشان. على كل حال بلغ مبلغا من العمر السلام زق العلم زق، الحديث يدل على غزارة علمه وعبقانه كبير سلام الله. هذه زاوية وهذا جانب هاتي لعله بشخصية غير الشهادة الثانية من الإمام زين العابدين عليه السلام. ماذا يشهد للعباس؟ لاحظ ماذا يقول؟ يقول رحم الله عمي العباس رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ما أعظم هذا الإنسان الذي يقلده زين العابدين عليه السلام، يشهد له بماذا؟ يشهد له بالقيثار أنه هذا، ويشهد له بالبلاء الحسن يعني بالفداء التضحية الجهاد والقتال في سبيل الله، ويشهد له ماذا؟ بأنه فدى أخاه يعني ضحى في سبيل أخيه، طبعا في سبيل أخيه هو إمام العصر في زمانه. العباس عليه السلام كان ينظر إلى الحسين سلام الله عليه لا ينظر إليه على أنه مجرد أخ، إنما ينظر إليه على أنه كان إماما زمانه سلام الله عليه. لاحظ كيف؟ فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يده فأبدله الله جناحين حين يطير بهما مع الملائكة كما جعل لجعفر جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه اللي هو عم أبي فضل العباس. هناك شبه كبير بينه وبين ابن أخيه، هناك شبه بين جعفر وبين أبي فضل. جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه في معركة مؤتة أيضا قاتل قتالا شديدا فقطعت يمينه، أمسك اللواء بشماله وراح يقاتل بشماله قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره إلى أن وقع قتيلا سلام الله عليه. العباس سلام الله عليه قاتل قطعت يمينه، قاتل قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره إلى أن وقع شهيدا في أرض كربلاء. فكما جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة كذلك جعل لأبي الفضل العباس. وهذه مو كل منزلة العباس، لا يتطور أن هذه هي كل منزلة وكل مكانة أبي الفضل العباس في الجنة وفي الآخرة وعند الله تبارك وتعالى. يقول الإمام عليه السلام وإن للعباس من بعد ما يذكر هذه الفضيلة وهذا الجزاء الكبير اللي يعطيه الله لأبي الفضل يقول لا تتصور أنه كل هذه هي منزلة العباس، لا وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، جميع الشهداء من الأولين والآخرين يغبطون منزلة أبي الفضل العباس والمكانة التي وصل إليها كلام الله عليه. هذا وسام عظيم جدا. الشهادة الثالثة من الإمام الصادق عليه السلام، أنا قلت بأن الأوسمة التي قلدها الأئمة للعباس، الشهادة الثالثة من الصادق سلام الله عليه قال كان عمنا العباس ابن علي نافذ القصيرة قلب الإيمان جاهد مع أخيه الحسين فأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه فأبدلهما الله سبحانه بجناحين يطير بهما مع الملائكة. ماذا يشهد له؟ يشهد له بنفاذ البصيرة وبصلابة الإيمان. أولا نفاذ البصيرة، نفاذ البصيرة الحقيقة صفة مهمة جدا في حياة المؤمنين في حياة الناس، لأنه الإنسان الفاقد للبصيرة ما يملك بصيرة نافذة ومفتوحة يسيه في الحياة، يشتبه عنده الحق والباطل، وقد يؤدي به فقدان البصيرة والوعي إلى أن يقف في موقف الظالمين ويصطفي عقوب الظالمين، يشتبه عليه الحق والباطل، يكون إمعة لا يعرف الشعارات الكاذبة الكلمات الكاذبة من الصادق، يتيه عليه الحق من الباطل، وربما نتيجة لفقدان البصيرة يقف في صفوف الظالمين ويقتل في صفوف الظالمين. الإنسان الفاقد للبصيرة لا يميز بين يتيه بينما الإنسان الإنسان الواعي الإنسان نافذ البصيرة لا يشتبه عليه الحق والباطل، يعرف كيف يزن الأمور كيف يقيس ويميز بين الأمور، لا تغره الشعارات الكاذبة لا تغره الكلمات الباطلة. العباس سلام الله عليه كان نافذا البصيرة كما يقول الصادق عليه بعد وكان قلب الإيمان عند صلابة الإيمان، بمعنى أن إيمانه لا يتحرك ولا يتغير نتيجة الظروف ولا تزعزعه العواقب مثل بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير الإيمان نبي وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، مو مثل بعض الناس اللي يقول فيهم الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يقولونه ما درت معائشهم فإذا محروا بالملائكة التي هي يعني في أيام الرخاء في أيام الرخاء وسعة العيش متدينين في الإسلام لكن لما يفحصون لما يغربلون لما تزداد عليهم الضغوط يفسدون دينهم، لأن دينهم دين هش ليس دينا، قويا ليس إيمانا، قلبا يفقدونه عند القراءات أو عند الضغوطات. العباء كان عند صلابة في كان عند صلابة في العقيدة سلام الله عليه، ولهذا عندما قطعوا يمينه الكريم حسموا يمينه قدرا ماذا كان والله إني أعاني أبدا عن ديني مع كل الظهور، مهما كانت النتائج حتى وإن قتل حتى وإن قطعت يديني ما يتزلزل، لا إيماني بالإسلام والدين ولا إيماني بحجة الحق على الخلق بحجة الوقت. الإمام حسين عليه السلام والله إن قطعت يميني إني أحاني أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. هذا يدل على ماذا؟ يدل على صلابة رحم الله. أو إن عمي العباس كان نافذ البصيرة وكان صلب الإمام سلام الله، الشهادة أيضا كبيرة من الإمام الصادق بالإضافة إلى شهادات أخرى للإمام الصادق أيضا. راجعوا زيارة أبي الفضل العباس المنقولة عن الصادق عليه السلام، ماذا يصف ماذا يقلد العباس من أوسمة ومن ألقاب ومن صفات كريمة. اقرأوا زيارة العباس سلام الله تعالى، وكانت عند الأئمة وهم العارفون به وهم العارفون بجميع الناس. السلام عليك أيها الإمام الصادق عليه السلام، السلام عليك أيها العبد الصالح. وما أعظم هذا السلام العبودية الحق لله تبارك وتعالى من سلع هي صفة الأنبياء سلام الله عليهم. القرآن ما وصف الأنبياء مثل ما وصفهم في العبودية سام الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أقل سبحان الذي أسرى بعبده هي الحق العبودية الكاملة العبودية الحق وسام كبير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا أيوب. القرآن يا سلام الله عليه بهذه الصفات. الصادق عليه السلام يعطي هذا اللقب الكريم للعباس، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. في فقرة أخرى ماذا يخاطب؟ قل أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه. في مقطع آخر ماذا يقول؟ يقول أشهد أنك لم تهن أبدا، ما أصابك الوهن في يوم كربلاء ولا في غير كربلاء. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل عن مقارعة الأعداء عن منازلة الأبطال في ذلك اليوم العظيم. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين تبعا للنبي، إلى غير ذلك من الأوسمة والشهادات بحق أبي الفضل العباس التي نستكشف منها ماذا نستكشف منها؟ عظمة وكبر هذه الشخصية. الطريق الثاني أنا قلت بأنه شاف عظمة الرجال، معرفة عظمة الرجال ناتجة من أمرين: شهادة العظماء بحقهم، والثاني شهادة ماذا؟ شهادة أفعالهم ومواقفهم بحقهم. تحدثنا عن شهادة العظماء، العظماء الإنسانيين عليهم السلام بحق العظيم، وأما شهادة أفعالي وشهادة مواقفي يوم كرمنا حقا، فموقفه يوم الفضل يشهد بأن أبا الفضل العباس كان شخصية عظيمة جدا، يعجز اللسان ويكل اللسان والبيان عن بيان عظمته ومنزلته، وكيف نقف من يجعل الحسين عليه السلام نفسه فداء له. يبكين بنفسه، يقول له اركب بنفسي، ما أعظم اركب بنفسي أنت. موافقه يوم الطب كانت مواقف عظيمة جدا. أنا أذكر بعض مواقف العباس سلام الله عليه، أول موقف من مواقفه الوفاء سلام الله. يقول الشاعر: أنت الوفاء وأنت الغيرة، افتقدت يوم الطفوف فحلت بالعداء شمر، جسد الوفاء في أروع صوره وما تنازل عن دينه، يعني كان وفيا لدينه، كان وفيا لأخيه وإمامه، ما تنازل عن دينه وما تنازل عن أخيه وإمامه مع كل الإغراءات ومع كل الضغوطات، لا للضغط الكبير ولا للإغراء الكبير تنازل، وخلى اليد عن وفائه سلام الله عليه لدينه ولإمامه حتى مع كثرة الإغراءات. يقولون أنه أداه شمر ابن ذي الجوشن، وجاء له ولإخوته بأمان من عبيد الله بن هو، فوقف بإزاء معسكر الحسين عليه السلام وراح يصيح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس عليه السلام كان جالس إلى جنب الحسين عليه السلام، ولما سمع شمر أخذاه الله ينادي هذا النداء استحيا منه، أطرق برأسه وما أجاب شمر. نادى شمر مرة أخرى: أين العباس وإخوته؟ أين بنو أختنا؟ والعباس مطرق لا يجيبه، إلى أن التفت إليه الحسين عليه السلام قال: أخي أبا الفضل أجبه ولو كان فاجرا. عند ذاك قام إليه العباس قال: ما تريد يا شمر؟ قال: يا عباس لا تقتل نفسك ولا تلقي بنفسك وبإخوتك إلى التهلكة، لأن أنا جايب لك أمان من عبيد الله بن زياد، أنت مع إخوتك آمنون بأمان عبيد الله بن زياد. كان هذا اللئيم شمر كان يظن بأن العباس يستجيب له أو يفرح بطلبه أو ما شابه ذلك، لكن ماذا كان جواب العباس سلام الله عليه؟ قال له: قبحك الله يا شمر وقبح أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان لك، وتظن أننا نأتي معك ونترك أخينا وأخانا ونترك أهلنا؟ قبحك الله وقبحك. هذا هذه صورة الوفاء الرائعة التي جسدها عباس سلام الله. موقف آخر أو شهادة أخرى هي شهادة الإنسان، هذا أيضا شهد له العابدين سلام الله رحم الله عني آثر على نفسه، آثر أخاه الحسين عليه السلام على نفسه. ولو قفت في كل الدنيا لما رأيت صورة أروع من إيثار أبي الفضل العباس سلام الله عليه للحسين عليه السلام، وذلك عندما دخل إلى المشرعة وقد أخذ العطش والظمأ منه كل ما أخذ سلام الله عليه، وكاد قلبه يتفطر من شدة الظمأ، فلما أحس ببرد الماء اغترف غرفة ليشرب من ذلك الماء.
ولكن
كما أكده عليه السلام صورة الرياض صورة الأطفال عند ذلك رمى الماء من يده ولم يشرب ولم يذق الماء رغم أنه كان محتاجا إليه. رمى الماء من يده وخرج من المشرع بعد أن ملأ القربة وهو يقول يا نفس من بعد الحسين كوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هكذا موقف البطولة موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه الذي ورثه ورث الشجاعة والبطولة من أعمامه ومن أخواله. كان لا يرهب الموت ولا يعرف معنى الخوف من الموت أبدا. كان يقاتل الأبطال والشجعان ويخوض الأهوال وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى. إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الشر يوم المتقى. نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى. كان لا يعبأ بالسيوف والرماح التي راحت تنهال عليه من كل جانب. يقاتله بشجاعة حيدرية هاشمية ورثها من أبيه ورثها من أخواله من بني عامر الذي انتخبهم أمير المؤمنين عليه السلام لكي يخرج ولده شبيها بهم وبه عليه السلام. عبست يقول الشاعر عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص للأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. صبغ الخيول برمحه حتى غدا خيان أشقر لونها والأدهم. ما شد غضبانا على ملهومة إلا وحل بها البلاء المبرم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها غنوج دني الضلال ترغم. والحقيقة أنه لم يرث الشجاعة فقط من أبيه وإنما ورث من أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كل صفات الخير وكل صفات الكمال اللي اجتمعت في شخصيته فخلقت منه شخصية بهذا الكمال وبهذه العظمة. ومهما تحدثنا فإنا عاجزون عن بيان فضله. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه وعلى درب أخيه الحسين عليه السلام وأن نحظى بشفاعته وشفاعة أخيه الحسين يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى المؤمنين الطاهرين.
مستمعينا الأفضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوقي.
والهار وجنون العشق فني أهل الحب يقولوا الجنون فنون وانا والهار وجنون العشق فني. ما بالغ لو انشرت جنة مش القيس بغرامة وخافت ظنونة. مش القيس بغرامة وخافت ظنونة ولا بشوقي وبغرامي حققت ظني العشق مو بالغزول العشق مو بالخدود وجرة الكحلة ولا محبوبة وتروح على الوعد ملهوف متعني العشق طيب وفوعشة وبكرة العشيق 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 طيب وفوعشة وبخلاص العشيق سنة وشرع للحكي والدني وانا الحبيب وانا الحبيب وانا الحبيب وانا الحبيب اهل بيت جلدي بالعادي ودنيا واخرة بهالعشق متهني فالروح بفرحهم تبدأ والهان خل روح بفرحهم تبقى والهان وخل قلبي يتيم بنغمتي يغني مثل هاليوم فيهن ولد محبوب وبنات الشعر بالمولد يهنني جيت بشوق جيت بشوق قلبي والقوافخ يوم وشواق القلب شار مشتني لو انت تسأل لو انت تسأل وقلت لي بيا وقت حبيبي لو انت تسأل وقلت لي بيا وقت حبيبي المحبة من زهر سني واختمها مثل ما بديت اول بيت انا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين الخامنئي الأمين
الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 1:11. برنامج أيام خالدة يقدم إليكم عند 1:45. أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند 2:32. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 2:39، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغ. عند 2:55 تستمعون إلى أعلام الهدى، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 3:29، أما عند 3:44 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 4:44، وبعد ذلك تستمعون إلى شرح الآيات. عند 4:30 نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة ذاك من أهل الكرمين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيد. تلاوة هذا اليوم هي لسورة المزمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
واذكر اسم ربك فكيف تتقبل إن كفر